الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله الذي من علينا فأفضل وأعطانا فأجزل ومن أعظم هذه المنن أن هدانا للإسلام ومن علينا به وهدانا للسنة ووفقنا لتعلمها وتعليمها وهذا والله من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون والحال أننا نقول كما أمر الله عز وجل نبيه بقوله وقل رب زدني علما ونقول كما كان صلى الله عليه وسلم يقول يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. عباد الله، في هذه الليلة بين مغرب وعشاء من يوم الثلاثاء 17 من جمادى الآخرة لعام 41 و400 ألف، وفي مسجد الإمام بن باز بالديس الشرقية، يسر الله عز وجل بهذه الزيارة الدعوية، وقد عزمت عليها من أكثر من شهرين، لأني كلما عزمت أو كلما نزلت دعوة في سابق العهد كنا نحاضر في هذه المدن المكلا ثم الغيل وربما الشحر أحيانا، وهكذا الحامي ثم الديس ثم قصيعر والريدة. ومنذ خرجت من المملكة العربية السعودية ويسر الله عز وجل بما يسر في دار الحديث بمسجد الصحابة بمدينة الغيضة، لم يتيسر أن أقوم بزيارة بين مغرب وعشاء لإخواني في هذه المدينة، وغاية ما فيه أن أمر عليهم إما في الصبيحة أو نحو ذلك، وهم أخواننا وأحبتنا ولهم حق علينا، فنسأل الله عز وجل أن تكون هذه الزيارة لوجهه وأن يرزقنا خيرها وبرها، فإن الزيارات في الله من أفضل الأعمال التي يقوم بها دعاة أهل السنة والجماعة. أشكر لأخينا الشيخ أبي حمزة حسن بشعيب خيرا على ما قدم وقال في تلك المقدمة النفيسة، وذكرنا ببعض مقومات هذه الدعوة السلفية، الدعوة الحقة، من الصبر والثبات وغير ذلك من الوسائل، وأسأل الله أن يجزيه خيرا على ما يقوم به من الدعوة والتدريس في هذا البلد وفي غيره من البلدان، وهي نعمة من الله عز وجل أن يهيئ الإنسان أن يكون داعيا. هذه من أعظم النعم التي يمتن الله بها على العبد، لأن الدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء والمرسلين، اختار الله لها صفوة الخلق، فمن دعا إلى الله سار على سيره واكتفى آثارهم، وهي ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. من قدم غيرها عليها فهو إما قليل علم أو ضعيف رأي أو ضعيف إيمان أو حريص على دنيا، وإلا لا يمكن أن يقدم على العلم شيء، لأنه ليس مثل العلم شيء لمن صلحت نيته وحسنت سريرته. وأنت ترى في حالك قبل الوصول إلى هذا الطريق وبعده، فكنا نجهل مهمات العقيدة ومهمات الفقه فضلا عن السنن والمستحبات والمندوبات. فالحمد لله الذي يسر وأعان. وهذه والله مكرمة ليست لغير أهل السنة في اليمن في هذه الأيام. نعم، أهل السنة في كل مكان، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، لكن هذه النعشة العلمية ليست في غير اليمن، وهذا من فضل الله علينا يستوجب الشكر. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، ويستوجب المحافظة على هذه النعمة بدعاء الله وبالترفق بين دعاتها وبالنصح لأهلها ولغيرهم وبالتحذير مما يخالفها من البدع والمحدثات. المهم أنها دين الله، ويحافظ عليها وتنصر بما نصر به محمد صلى الله عليه وسلم. فالدعوة التي هي دعوة أهل السنة والجماعة هي الإسلام الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم باختصار. نعم، يسمون بالسلفيين، بأهل الحديث، طائفة المنصورة، الفرقة الناجية، أهل الأثر، أهل السنة، الجماعة، إلى غير ذلك من المسميات، لكن باختصار هذه الدعوة تدعو إلى الإسلام الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لأن الناس قبل وجود البدع كان اسمهم الإسلام، هو سماكم المسلمين من قبل، فلما وجدت البدع احتاج الناس إلى التميز عن المخالفين، فسموا بالجماعة، سميت الصحابة بالجماعة، وسموا بأهل السنة، فمن صار على سيرهم سمي من أهل السنة والجماعة. ثم أخذت أسماؤهم من صفاتهم التي يسيرون عليها من تعظيم الحديث، سموا بأهل الحديث، تعظيم الأثر، سموا بأهل الأثر، وهكذا سيرهم، وبسيرهم على منهج السلف سموا بالسلفيين. والله المستعان. عباد الله، ما أريد أن أتحدث عنه هو أننا كنا في سفرنا هذا اليوم وتذاكرنا أكثر الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت بجوامع الكلم، وهذا من فضل الله عليه وعلينا. الكلمة القصيرة في مبناها، العظيمة في معناها. لو أراد مصنف أو مؤلف أو عالم أن يتكلم على حديث قصير المبنى ويستوعب لرأيت العجب العجاب، لأن وحي الله مبارك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، فالقرآن مبارك لأنه كلام الله، والسنة مباركة لأنها وحي الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكان مما جرى ذكره حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه فقال لا تغضب. من سمع الحديث يراه طويلا، لكن لو نظرنا إلى الحديث وهو متجرد عن القصة لرأينا أنه متكون من لا وكلمة لا تغضب. لا تغضب، فهذا. واستذكرنا أيضا حديث الحج عرفة وحديث الدين النصيحة وأحاديث في الباب، لكن هذا رأيت أقصر الأحاديث إلى الآن مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن حديث الدين النصيحة ربما يكون أقصر من حيث أنه مبتدأ وخبر فقط، لكن الذي أريد أن أتكلم عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل أن يوصيه فقال لا تغضب. قال الراوي في بعض طرق هذا الحديث فنظرت فإذا الغضب قد حوى الشر كله. هذا الحديث جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري، وجاء عن جارية بن قدامة عند أحمد وغيره، وجاء عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، أولا في الحديث حرص السلف رضوان الله عليهم على العلم وعلى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طلب الوصية، وحالهم ليس كحالنا، نحن قد نقول صني انصحني وجهني، لكن أحدنا إذا خرج من الباب نسي ما وجه به وذكر به ونصح به، بينما الصحابة رضي الله عليهم كانوا يلازمون ما وصاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم به. فمن ذلك ما جاء في مسند أحمد عن رجل يكنى بأبي عبد الله أنه بكى، فقالوا له ما يبكيك، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقاني؟ قال نعم، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أخذ بيده فقال هذه الجنة ولا أبالي، وأخذ بيده الأخرى وقال هذا للنار ولا أبالي، فلا أدري من أي القبضتين أنا. فالشاهد أنهم كانوا يستنصحون النبي صلى الله عليه وسلم ويلتزمون نصحه ويستوصونه ويلتزمون وصيته ويسألونه ويلتزمون فتواه وتعليمه، وهذه هي والله السعادة العظيمة، هذا هو السبب العظيم الذي يميز به على غيرهم. وإلا فالذكورة موجودة في غيرهم، والأنوثة موجودة في غير نسائهم، بل ربما العلم يوجد في غيرهم ممن نقل عنهم واستفاد منهم، لكن أولئك إنما يخشى الله من عباده العلماء، كانوا أهل الخير والأثر والفقه والنظر، وميزوا على غيرهم بسابقيتهم وعلمهم وعملهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. فهذا الرجل يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وصني، وفي بعضها يسأله أن الأعمال كثرت ويريد وصية جامعة، فقال لا تغضب، فردد الرجل سؤال الوصية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا تغضب. إذا نظرنا إلى كثير من الشرور الواقعة في الناس لوجدنا أن سببها الغضب، المسابة الواقعة بين الناس تكون بالغضب، التهاجر والتقاطع والتدابر أصله الغضب، طلاق الرجال لنسائهم مصدره من الغضب، خلع النساء من أزواجهن مصدره الغضب، المضاربات التي تقع بين الناس فتقع فيها الجراحات وتسفك فيها الدماء أصلها من الغضب، وكثير من الأمور راجعة إلى هذا الخلق الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سمعنا من أخينا الشيخ أبي حمزة حفظه الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت ليتم صالح الأخلاق، فكان مما أتمه أنه حذر من الغضب، لا سيما الغضب حين يكون لغير الله على ما يأتي إن شاء الله عز وجل. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ما تعدون السرعة فيكم، فقالوا الذي لا يسرعه الرجال قوي، إذا قام أحد يصارعه أرداه في الأرض وركب عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يا من حديث أبي هريرة من حديث عبد الله بن مسعود، يا الفاظ متقاربة. فالشديد حقا الشديد شدة شرعية، هو الذي لا تغلبه نفسه وغضبه وهواه حتى تؤدي إلى وقوعه فيما لا يحمد عقباه. نعم يا عباد الله، فهذا أمر من مهمات الأخلاق، والإنسان قد يستطيع أن يعالج نفسه، الغضب يطرأ يقع على الإنسان بكثرة الأمراض أو الأسقام، بكثرة الأحمال، بكثرة الهموم والغموم إلى غير ذلك، لكن عود نفسك الصبر، إنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله، ووسع صدري للأذى كثرة الأذى وقد كان أحيانا يضيق بها صدري، عود نفسك. إذا أغضبك ولدك لا تبادره باللطم والركل والضرب والطرد، ولكل مقام مقال، بل بادر بالتعليم والنصح والصفح والتوجيه والعفو في اليوم الثاني. اليوم الأول ستغضب غضبا شديدا، واليوم الثاني تجد أنك قد هدأت عن الغضب الأول، وبعد أيام تجد نفسك وأنت تتعامل مع القضايا بروية وسكينة. بينما إذا كنت تتعامل مع كل قضية بغضب ستصيح على الزوجة، تصيح على الابن، وربما ضربت الزوجة وضرب الابن، وربما خرجت من البيت مغضبا بعد أن ضربتهم بغضب أشد من الغضب الأول، غضب على صنيعهم وغضب على صنيعك، وهذا أمر لمسناه من أنفسنا ولمسناه من غيرنا. بينما لو عود الإنسان نفسه الصبر إلا فيما لابد منه شرعا كما سيأتي معنا إن شاء الله لوجد نفسه واسع الصدر. الأبناء يوقظونه من النوم ما يغضب، بل ربما دعا لهم بالهداية والصلاح. الأبناء ربما تضاربوا عنده، أطفال يحتاجون إلى شيء من اللعب، ما يقوم ويبادرهم باللطم والضرب، وهكذا إذا وقع أحدهم في خطأ يبادره بالنصح والتوجيه. أما إذا استخدمنا الغضب لا نفيد ولا نستفيد. الابن يأتي إليك وهو ترتعد فرائصه، وأنت تواجهه وصوتك مرفوع كأنك منذر جيش، فتزيده فزعا إلى فزعه، ولا يستفيد من نصح ولا من توجيه. وهكذا الزوجة، وربما يقع الأمر إلى الطلاق، وهكذا الصاحب، وربما يقع الأمر إلى التهاجر والتباغض والتدابر إلى مفاسد عظيمة. بل وجد أن الغضب سبب لكثير من الأمراض، كثير من الناس يصابون بالجلطات، كثير من الناس يرتفع عندهم السكر وغير ذلك من الأمراض، ربما الضغط الذي يؤدي إلى الجلطات وإلى الشلل، وتجد أن سببه الغضب. لماذا يا أخي تحرق نفسك وتذهب صحتك؟ ولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، يأتيه أحدهم ويأخذ بصلفة إزاره ويقول اعطني من مال الله لا من مال أبيك ولا من أمك، ويلتفت إليه مبتسما ويأمر له بعطاء. وهكذا كم من الأحداث التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، أحدهم يرفع عليه السيف ويقول من ينقذك مني، قال أو من يعصمك مني، قال الله كلمة لا غضب فيها ولا شيء من ذلك، وإنما فيها الثقة بالله عز وجل، فسقط السيف من يده. في قصص كثيرة، كم تكلم المنافقون وكم خالف المخالفون، ومع ذلك ملتزم لما ذكره الله في قوله واصبر لحكم ربك، واصبر على ما يقولون، واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، إلى غير ذلك. بل في أشد الحالات، أشد الحالات، وهو صلى الله عليه وسلم في ضيقة لا يعلمها إلا الله، لو كان أحدنا وقد مكن لربما ضرب وشتم وقتل وسجن، والرسول صلى الله عليه وسلم ينزل إليه ملكان كريمان عظيمان يقتديان بأمر الله، أو أمرهم الله بأخذ أمره صلى الله عليه وسلم في قريش مع ما لاقى منهم من الأذى والشدة، وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. انظر إلى الفرق بين الحلم والغضب. الغضب ربما استدعى الدعاء عليهم بالهلكة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وكم كان لحلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من بركة على قريش وغيرهم، لأنه كان يستأني بهم ولا يستعجل فيهم. وكذلك دوس حين أبوا الدخول في الإسلام فعاجلهم بالدعاء لهم اللهم اغفر لدوس وأت بها، فجاءوا مسلمين. وهكذا أم أبي هريرة كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي أبو هريرة فزعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن أمه كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله مبادرا: اللهم اهد أم أبي هريرة، فهداها الله عز وجل ودخلت في دين الله وانشرحت الصدر وتحولت من سابة إلى راضية. وهكذا عباد الله، فالغضب مدعاة لكثير من الشرور ومدعاة للندامة، بينما الحلم لا يدعو إلى الندامة. هب أنك ظلمت، هب أنك يعني أوذيت، إذا حلمت وصبرت ساعة ساعتين ثلاث حتى تعالج نفسك من مصادر الغضب، وإذا بك تجد أثر وحمد هذا الصنيع. هل أحد يعني يندم على حلمه؟ ومن الذي لا يندم على غضبه؟ كثير، بينما الحلم ما أحد يندم عليه، وما هو إلا صبر ساعة أو ساعتين أو ثلاث وإذا بالأمور تنجلي، حتى أن الإنسان يستطيع أن يناقش المسائل بروية وطمأنينة وسكينة. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغضب، وأمره صلى الله عليه وسلم يجب أن يطاع بالترك: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وقد اختلف العلماء هل معنى لا تغضب أي لا تقع مسببات الغضب، أم لا يقع منك ما يصدر بسبب الغضب. الغضب قد يطرأ على الإنسان يا أخي، لو جاء واحد شتمك، ضربك، منعك حقك، أو زوجة لم تطعك، أو ولد عصاك، هذه من أسباب الغضب، أكيد ستغضب، وقد لا يتمكن الإنسان من دفع ذلك. لكن المطلوب منك ألا تنفذ ما يصدر عن الغضب، هذا هو الذي يملك نفسه عند الغضب، يغضب لكن يملك نفسه، لا يؤاخذ بهذا الغضب الذي طرأ عليه. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين وهما يختصمان، فقال: إن وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: أو بي جنون؟ حديث سليمان بن صرد عند الشيخين. انظر إلى هذا الصحابي، يعني في شدة غضبه قال: أو بي جنون؟ بينما لو كان في حال الرضا، الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرك بكذا، سمعنا وأطعنا. فالغضب قد يحول بينك وبين قبول الأمر، وقد يجعلك تقع في النهي. الغضب، فعلى الإنسان أن يكون محافظا على نفسه، معودا نفسه. فإذا تحلمت ماذا تحلمت، وإذا بك تكون من الحلماء، وإذا عودت نفسك الغضب تجد نفسك من يوم إلى يوم وأنت في شدة. أعرف أحدهم كان إذا غضب كسر الجوال، كم كسر من جوالات، كم أفسد على نفسه من أموال، بينما ما ذنب الجوال، أو ما ذنب ولدك إذا غضبك أحدهم تضرب ولدك، أو ما ذنب المرأة إذا غضبت تدخل تطلق امرأتك. فعود نفسك على الحلم والأناة، فإن ذلك من الأخلاق الجميلة العظيمة. ومع ذلك الغضب المحمود هو الغضب لله، وهذا هو وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان لا يغضب إلا أن تنتهك حرمة الله فيغضب لله عز وجل. فكن هكذا متحليا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومتأسيا بما كان عليه أصحابه من المبادرة إلى مرضات الله عز وجل وإلى الغضب لله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهكت المحارم قام مغضبا، ومن ذلك أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أتأخر عن صلاة الفجر، مما يطيل فلان؟ فقام مغضبا وقال: أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليخفف، فإن من ورائه الضعيف والسقيم والكبير وذا الحاجة. وبوب عليه البخاري باب الغضب في الموعظة والعلم. وهكذا صلى الله عليه وسلم لما قام خطيبا فجعلوا يسألونه عن أمور كره السؤال فيها، فقال: والله لا تسألوني اليوم عن شيء إلا أخبرتكم به، ولا أسأل عن شيء إلا أنبأت به. فقام عمر رضي الله عنه مباشرة وقال: نتوب إلى الله وإلى رسوله، نعوذ من غضب الله وغضب رسوله، أو كما قال رضي الله عنه. وهكذا غضب صلى الله عليه وسلم حين أطال معاذ الصلاة وتكلم على ذلك الصحابي بقوله إنه منافق، حتى جاء الصحابي يشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، إلى غير ذلك من القصص والسيرة الشريفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وغضب على نسائه وهاجرهن شهرا بسبب ما لحقه صلى الله عليه وسلم، لكن لم يبادر إلى الطلاق وإلى الفراق، بل صبر. وحين انتهى من قسمه الذي أقسم، مع أن في اليوم 29 نزل إلى بيوتهن ودخل عليهن وخيرهن بما أمره الله به صلى الله عليه وسلم. وهكذا كم هي المواقف التي غضب فيها أبو بكر رضي الله عنه لله عز وجل. ومن ذلك أنهم حين أرادوا خلق النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة قام يدافعهم غضبا لله وغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدافع عنه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما يخبر أنه حمد أبا بكر رضي الله عنه على ذلك الموقف العظيم، موقف شديد. والكفار يحيطون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما لو دافع أحد عنه لقتلوه ونهروه وضربوه، ومع ذلك يقوم أبو بكر رضي الله عنه مدافعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومغضبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك عمر، كم من المواقف التي قام فيها دفاعا وغضبا لدين الله: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق، غضب لله. وإنما نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لعل الله اطلع على أهل بدر في شأن حاطب، فقال: افعلوا ما شئتم. فالغضب إذا كان لله فهو محمود، وإذا كان الغضب من أمور الدنيا فهو مذموم. فعالج نفسك أخي المسلم، اجعل غضبك لله واجعل رضاك لله، فإن ذلك من العبادة. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. ومما يدل على أن الغضب قد يحمد ولا يعاقب صاحبه عليه ولو فعل الأمر العظيم، ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة أصبحت مقتولة في المدينة، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس وخطبهم ووعظهم، ثم قال: أيها الناس، أناشدكم الله أن من قتلها أو علم فليخبر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقام رجل أعمى يرتعد ومشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنها زوجتي وكانت بي بارة إلا أنها كانت تقع فيك. وفي البارحة وقعت فيك، أي سبتك، ولم أتمالك نفسي فقمت إلى المغول فوضعته في بطنها، ثم اتكأت عليه حتى سمعت صوت ظهرها، أي لانكساره وهلاكها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أشهد أن دمها هدر؟ فالشاهد أن هذا الرجل غضب لله، وغضب لما وقعت فيه المرأة لفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجرم العظيم. فإن سنب النبي صلى الله عليه وسلم كفر أكبر، مخرج من الملة، وصاحبه يقتل حتى وإن تاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، ولا يجوز لولي الأمر ولا لغيره أن يتنازل عن حق النبي صلى الله عليه وسلم. شاهدنا من الحديث أن هذا الرجل غضب لله وقتل امرأة بار به، محسن إليه، أم لبناته وأولاده، ومع ذلك كان جزاؤه في الدنيا فضلا عن جزائه في الآخرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع عنه الحد ورفع عنه التبعات وأخبر أن دمها هدر. فهكذا عباد الله، ليكون الغضب لله، والغضب إذا انتهكت حرمات الله. وأما ما يقع بيننا من المخاصمات أو الاختلافات أو غير ذلك مما هو من شؤون الناس، فعلينا أن نعود أنفسنا الصبر والسكينة والهدوء وغير ذلك، وسنجد حمد هذه الأمور. أما إذا تعجلنا ما هو إلا الندم، ما هو إلا الندم. ومما يذكرونه في علاج الغضب أن الإنسان إذا كان جالسا فليضطجع، وإن كان قائما فليقعد. والحديث مرسل عن أبي ذر رضي الله عنه، جاء موصولا لكن الذي يظهر أن المرسل أصح. وهكذا جاء أن الغضب من الشيطان، أو والشيطان من النار فاطفئوه بالماء، والحديث لا يثبت. ولكن الإنسان بتأسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم وابتدائه بمكارم الأخلاق، وكذلك البعد عن مواطن الغضب، والنظر إلى حسن عاقبة ترك الغضب وإلى مفاسد الغضب، كل ذلك مما يؤدي إلى بعده عن هذه الصفة الذميمة، إلا إذا كان الغضب لله عز وجل. وهكذا التصبر والتحلم، والإنسان يعود نفسه بفعل الخير، وسيجد في نهاية المطاف بأن الله عز وجل قد أكرمه بكرامات عظيمة. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين. نجيب على الأسئلة الآن ولا بعد الأذان؟